بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين النظرية الرابعة وخلاصتها أن الحكم التخييري يرجع إلى أحكام مشروطة بعدم الإتيان بالبدل، فيشترط التكليف بكل واحد من خيارات التخيير بأن لا يكون المكلف قد جاء ببدله. وقد ذكرها المحقق النائيني رحمه الله وتصدى لنقدها من دون أن يشير إلى قائلها، إلى القائل الأول بهذه النظرية. خلاصة هذه النظرية بحسب ما ورد في تقريرات المحقق النائيني في الفوائد، فوائد الأصول، أن يكون الوجوب في كل واحد من أفراد التخيير مشروطا بعدم فعل الآخر، فيكون العتق واجبا عند عدم الصيام والإطعام، وكذا العكس. فتكون الإرادة، الإرادة التشريعية، فتكون الإرادة قد تعلقت بكل على نحو الواجب المشروط. يبقى الشرط ما هو؟ الشرط هو عدم الإتيان بالآخر، وذلك إنما يكون من الناحية الملاكية إذا كان الحكم بهذا النحو، فكيف تكون حاله من حيث الملاك؟ يقول: وذلك إنما يكون إذا كان لكل واحد من الصيام والعتق والإطعام ملاك يخصه، يعني ملاك مستقل راح يصير، ولكن لا يمكن الجمع بين الملاكات، وكان استيفاء واحد منها مانعا عن استيفاء الباقي. لا يمكن الجمع بين الملاكات واستيفاء واحد منها مانعا عن الباقي. هذا يذكرنا بكلام صاحب الكفاية، تذكرون، اللي هو قال أنه معناه يرجع إلى التضاد بين الملاكات، صحيح؟ المهم، فإذا كان كذلك فلا بد، يقول عندما تكون الملاكات بهذا النحو فلا بد من إيجاب الكل على نحو الواجب المشروط، اللي هو حقيقته كما يذكر الشيخ المظفر في أصول الفقه، حقيقة الوجوب المشروط، من الواجب المشروط. وبالحقيقة يقول أصل التكليف ما يصير فعلي مع عدم الشرط، صحيح؟ نون بالكم الكلام الشيخ المظفر، فيعبر عن الواجب المشروط لكن هو حقيقة الوجوب المشروط. على أي حال، فلا بد من إيجاب الكل على نحو الواجب المشروط، إذ تخصيص الوجوب بأحدهما يكون بلا مرجح. ما دام كل واحد إلى ملاك بحد نفسه، يمكن استيفاء إذا لم يأتي ببدائله، فعلى أي أساس يختار الشارع أحدها ويوجبه ويترك الآخر؟ يحصل ترجيح بلا مرجح ما دام على حد سواء من حيث مرتبتهن الملاكية، فطبعا ما يختار واحد حتى يصير واجب تعييني فقط والبقية أصلا لا تكون واجبة، ما إلى مبرر هذا. فماذا يقتضي؟ يقتضي أن يكون اختيار الشارع لهذه الطريقة في التشريع المناسبة لواقع الحال في عالم الملاك. وقد أورد هو رحمه الله محقق النائي، أورد على هذه النظرية وتعرض للمقارنة بينها وبين نظرية الترتب، التي هي نظريته التي بلورها وفصلها، ربما هي بالأصل كمطلب وإشارة لغيره، لكن هو بالنتيجة صار هو صاحب هذه النظرية التي أسس لها قواعدها ونضجها، فقارن بينها وبين نظرية الترتب في باب التزاحم. احنا باختصار قبل ما ندخل بكلام المحقق النعيمي حتى نتلمس الامر، لاحظوا اذا صار عندنا صادف ان المكلف لم يكن يستطيع ان ينقذ غريقين ولم يكن احدهما اهم من الاخر الغريقه، فالمعروف ماذا؟ انه ينقذ احدهما ويسقط عنه التكليف بالاخر ما دام مشغولا بانقاذ صاحبه. اما اذا لم ينقذ كلا منهما يكون مقصرا مؤاخذا على عصيان التكليفين لانه قد عصاهما معا، وهذا هو الامر المعروف المعهود في باب التزاحم. في التزاحم توجد نظرية تقريبا آخر من هو يتبناها صاحب الكفاية رحمه الله، تقول لا مو معقول أن الشارع يكلفنا في مقام التكليف والتشريع يكلفنا بتكليفين غير مستطاعين معا، أنه هو أنت مسؤول عن إنقاذ الغريق الأول ومسؤول عن إنقاذ الغريق الثاني في نفس الوقت، مو معقول لأنه راح يلزم منا التكليف بغير المقدور. ومن ثم فإطلاق الدليل لإنقاذ الغريق الأول وإنقاذ الغريق الثاني لابد أنه يسقط، زين، فيبني على أنه لا يكلف بهما معا. زين كيف يصير التكليف؟ يخرجون أنه بالنتيجة لابد أنه ينقذ أحدهما، ومو معنى أن سقط التكليفان يعني أنه هو ليس مسؤولا من باب أنه المحافظ على غرض المولى أو أي شيء آخر سوى ذلك. المحقق النائيني جاء وشيد نظرية الترتب التي تقريبا من جاء بعده قبلها منه، وإن اختلف معه فلم يختلف بمعنى أنه يرفض أصل المطلب وإنما يقوم بتعديلات عليه، ولهذا هذه النظرية هي أخذت موقعها في علم الأصول من بعد المحقق النائيني رحمه الله، وتعتبر من أهم الأمور التي يعني تبلورت وأسفرت عنها مدرسته. المحقق النائيني شنو فكرته؟ فكرته باختصار يقول احنا المشكلة هي مو في أصل التشريع وجوب إنقاذ الغريق الأول ووجوب إنقاذ الغريق الثاني، مو في هذا المشكلة الأساسية، هي في وجوب إنقاذ الغريق الأول حال إنقاذ الغريق الثاني. أنت هنا لما تقدر العجز هنا بالضبط، صحيح؟ فإذا إطلاق وجوب إنقاذ الأول لحال إنقاذ الثاني، هذا عند بإطلاق أحوالي مثل ما إطلاق وجوب إنقاذ الأول سواء كان ليلا أو نهارا صيفا أو شتاء، ماء بارد بالشتاء صعب، يقول هذا هو أنقذ الغريق، هذه قضية مهمة عند الشارع مثلا، إلا يلزم منه لوازم أخرى سوى بحسب طبيعته. عندنا إطلاق بين الصيف والشتاء، بين مثلا النهار والليل، بين أن يكون الغريق صغيرا أو كبيرا في أول غرقه أو في آخر رمق منه وهكذا، إطلاق بعد مثل بقية الموارد يصير بها إطلاق. يقول من جملة الإطلاقات هو أنك تنقذ الأول في حال إنقاذ الثاني، هنا هي المشكلة، هذا هو الذي يعقد الأمر ويجعلك عاجزا، فنرفع اليد عن إطلاق كل منهما لحال امتثال الآخر، صحيح؟ زين على أي أساس نقيد الدليل؟ وهذا على مستوى الإمكان لطيف واحد يقوله، لكن على مستوى الإثبات كيف نثبته؟ فإذا واحد سأل المحقق النائيني رحمه الله ومن يتبنى نظرية الترتب، ما هو المنشأ في هذا القيد؟ ما هو الدليل على هذا القيد؟ هذا القيد ممكن راح يحل المشكلة صحيح، لكن ما هو الدليل عليه إثباتا بحيث نقول أنه حصل التقييد؟ الشارع لسان أدلة ما به تقييد أصلا، ربما لم ينظر في لسان الأدلة إلى حال إنقاذ الآخر، فليش يصير تقييد؟ هنا يقول المحقق النائيني في مقام التنظير للترتب، يقول هنالك اشتراط عام في كل تكليف بأن يكون تحت القدرة، قيد القدرة شرط القدرة شرط عام في كل التكاليف، صحيح؟ هل يوجد منكر لذلك؟ هل يجوز التكليف بغير المقدور؟ لا، هذا واضح. زين، يقول هنا غير المقدور هو أصل التكليف بإنقاذ الثاني أو بإنقاذ الأول؟ لا، غير المقدور هو إنقاذ الأول في حال إنقاذ الثاني، وهذا ما مقدور. فش راح يصير؟ راح يصير هذا كبرى اشتراط القدرة في التكاليف تتنزل بماذا؟ بقيود تقيد إطلاق إنقاذ الأول بحال عدم الانشغال بإنقاذ الثاني، يعني ترفع اليد عن إطلاق الثاني في حال إنقاذ الأول وعن إطلاق الأول في حال إنقاذ الثاني، لأنه القدرة هكذا تقتضي. إحنا ليش نوسع الأمور؟ هذا شرط عقلي، الشرط العقلي ينطبق هنا، يتنزل هنا، يصير إلى مصداق هنا متى؟ عندما تنقذ الأول وتنقذ الثاني. فيقول من تنقذ الأول هو مطلق، إلا أن تكون مشغولا بإنقاذ الثاني. إذا تكون منشغلا بإنقاذ الثاني بعد أنت ما مسؤول عن إنقاذ الأول، فيصير وجوب إنقاذ الأول مطلق ما عدا إطلاقه، إطلاق وجوبه لحال إنقاذ الثاني، هذا الإطلاق يرتفع. واضح إن شاء الله؟ زين، أسفر صبح البحث عن ماذا؟ عن أن التكليف مشروط، صحيح؟ زين، صار التكليف بالأول مشروط بعدم الثاني، التكليف بالثاني مشروط بعدم الأول، يعني صار عندنا وجوبات مشروطة. إذا صار عندنا وجوبات مشروطة يعني ارتبط ببحثنا تماما، لأن احنا بحثنا ماذا فرض التخير؟ التخير هو يرجع إلى وجوبات مشروطة، صحيح؟ واجب التخيري هو أرجعته، هذه النظرية الرابعة أرجعته إلى وجوبات مشروطة. بناء على ذلك من يؤمن بالترتب ويؤمن بالاشتراط يصير من السهل جدا عليه أن يهضم أن التكليف التخيري هو يرجع إلى وجوبات مشروطة، لأنه من سلخ واحد. أصلا هناك ماذا تكون النتيجة؟ تكون النتيجة أن المكلف مخير، يريد يمتثل الأول ينقذ الأول، يريد ينقذ الثاني، ما دام ماكو أهمية لأحدهما فهو ماذا؟ مخير بينهما، مو هكذا؟ واضح إن شاء الله؟ زين، بناء على ذلك راح يصير بحثنا مرتبطا تماما بماذا؟ بهذا المطلب، وهو مطلب الترتب الذي يكون التكليف مشروطا فيه بعدم الامتثال الآخر، بعدم الإتيان بمتعلق الآخر. في مقامنا أيضا قلنا أن الواجب التخييري بحسب هذه النظرية هو أنه يجب العذق في حال عدم الإتيان بالإطعام، في حال عدم الإتيان بالصيام، ويجب الصيام في حال عدم الإتيان بالعتق والإطعام، وهكذا. أما أنه يجي أحد يقول بأن أنا ما أقبل الواجب التخيري بهذا النحو وأقبل الترتب، يصير فيه حرج، لابد يطيب مبررات أنه هو يرفض نظرية الواجبات المشروطة في الترتب ويرفض نظرية الواجبات المشروطة في الواجب التخيري في محل كلامنا، وفي نفس الوقت يتبنى الترتب ويبني على ذاك المطلب. واضح إن شاء الله. في المحقق النائني في الوقت اللي هو لم يرتضي بحسب النتيجة التحليل هو تحقيق أن الواجب التخييري يعود إلى واجبات مشروطة، ولكن هو مسؤول قبل أي أحد سواه، لأن هو صاحب نظرية الترتب، هو مسؤول أنه يبين ما الفرق، أنت ليش هنا تقبل هنا أنا ما تقبل. فلهذا عني بهذا الأمر بدرجة عالية. الآن خلنا نقرأ ملاحظات بعد أن عرفنا هذه الخلفيات القضايا، يعني مقدماتها إن شاء الله صارت واضحة. هو رحمه الله ملاحظة الأولى على كون الواجب التخييري يرجع إلى التكاليف المشروطة كانت هي أنه لا يتوقف الواجب التخييري على أن يكون لكل من الأفراد ملاك يخصه. احنا نقدر نصور الواجب التخييري بطريقة أخرى كما ذكر في كلمات الأعلام، يمكن أن يكون هناك ملاك واحد قائم بكل من الأفراد غايته أنه يحتاج إلى جامع بينها، فهذا الجامع يصير اعتباري، الجامع انتزاعي، غير انتزاعي، بعد لابد يبحث، لأن هو حصر حقيقة الواجب التخييري بالواجبات المشروطة يقول لا مبرر له، لأنه الواجبات المشروطة هي تنشأ من وجود مصالح في كل متعلق من المتعلقات، وعلى هذا الأساس لابد أن تكون الواجبات مشروطة. فإذا قلنا لا أصلا هي في الواجب التخييري لا توجد إلا مصلحة واحدة، وهذه المصلحة الواحدة في الجامع، لا مانع من ذلك. فهذا الإشكال الأول اللي هو إشكال عام عادة لا ليس بعيدا عن أذهانكم. وثانيا، لو فرض سيدنا لا نتفضل وثانيا لو فرض، وهذا هو بعد بيت القصيد في ماذا؟ في التفريق بين، يعني من هنا راح يدخل المحقق النائني في مقام التفريق بين ما بنى عليه من الواجبات المشروطة في المتزاحمين وما لم يقبله من الواجبات المشروطة في الواجب التخيير، في قوله ثانيا نحن راح نقرأ مطلبه أكثر اللي احنا مهدنا له وقدمنا له المقدمة آنفة الذكر. لو فرض أن هناك ملاكات متعددة ولكن بعد فرض وقوع التزاحم والتمانع بينها في المرتبة السابقة على الخطاب، لا يمكن أن يكون كل واحد منها تاما في الملاكية، إذ الملاك المزاحم بغيره لا يكون تاما في ملاكيته ما دام التزاحم وين؟ في عالم الملاك، هذا اللي نعبر عنه التزاحم الملاكي. وهاي كلمة ربما طرقت سمعكم كثيرا، الفرق بين التزاحم الملاكي والتزاحم الامتثالي، صحيح؟ تقال اليوم إن شاء الله تصير واضحة كأفضل ما يعني يسعنا من الوضوح، لأن هو هذا المحقق النائني هو صاحب الشأن في هذه القضية. يقول لو فرض أن هناك ملاكات متعددة ولكن ملاكات متعددة وين؟ بالواجب التخييري، ولكن بعد فرض وقوع التزاحم والتمانع بينها في المرتبة السابقة على الخطاب، يعني قبل التكليف في عالم ملاك في المرتبة السابقة على الخطاب، لا يمكن أن يكون كل واحد منها تاما في الملاكية، إذ الملاك المزاحم بغيره لا يكون تاما في ملاكيته. إذا أن كل واحد هو يتجاذب التكليف، فمعناه لازم يصير التزاحم في الملاكات وملاحظة المصالح والمفاسد والأغراض والكسر والانكسار بينها قبل التشريع، فالتشريع يصير على حسب الحصيلة النهائية لماذا؟ للملاك، لما يقتضيه الميزان الملاكي. عندنا ميزان ملاكي يقتضي ترجيح، يقتضي فعل، يقتضي ترك، فعلى حسبه ايش راح يصير؟ راح الشارع هو يشوف الحال ويشوف ماذا تقتضي الملاكات والأغراض ويشرع على طبقها. فبالآخرة يرجع إلى أن الملاك المزاحم بغيره لا يكون تاما في ملاكيته. إذا هو مزاحم بغيره ما راح يصير ملاك للإلزام مثلا للوجود، لأنه أكو مصلحة معارضة. مثل من قبيل لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك، معناه السواك هو بمصلح، لكن هنالك تزاحم ملاكي وهو المشقة في مفسدة في الإلزام بالسواك. ذني فيما بينهم زاحما أسفر التشريع عن ماذا؟ أسفر صبح التشريع عن تكليف استحبابي، ولا لولا المشقة كان شي يصير وجود صحيح؟ وين صار هذه المواجهة والتزاحم في عالم الملاك؟ ما قبل التشريع. قل الكلام الكلام المفروض في واجب التخيير كذلك. فبالآخرة يرجع إلى أن الملاك التام واحد والعبرة بالملاك التام. شوف الملاك التام ايش يقتضي وناخذ به. ومع وحدة الملاك، هذا إذا متعدد الملاك في الواجبات المشروطة. إذن المفروض بعد ما تصير واجبات مشروطة بهذا النحو شو تصير؟ تصير يعني التكاليف بعد ما يصير بهذا النحو، بحيث نقول احنا عندنا كل واحد هو تكليف ملزم بحد نفسه. وأما مع وحدة الملاك لا تكون الأفراد من الواجب المشروط بعد أوضح كما هو أشار في أولا، إذ مبنى ذلك كان على تعدد الملاكات. نعم لو وقع التزاحم، نحن بعد راح ندخل في المقارنة اللي قلنا عنها، لو وقع التزاحم في المرتبة المتأخرة عن الخطاب، يعني هو قطعا يوجد مصلحة بإنقاذ المؤمن من الموت من الهلاك، أصلا مصلحة بالمحافظة على أموال المؤمن، فكيف بروح المؤمن وحياته؟ صحيح لولا؟ فصار ملاكته وأوجب حكما فعليا وهو وجوب إنقاذ المؤمن، صار عندنا حكم فعلي، لكن التزاحم وقع في المرتبة المتأخرة عن الخطاب لمكان عدم القدرة على الجامع بين متعلقي الخطابين، أن لا يمكن أن يحققهما معا كما في إنقاذ الغريقين. فهنا في الملاك الذي يقتضي التشريع وجوب إنقاذ المؤمن موجود، بل ربما وجوب إنقاذ المسلم مطلق، كل روح محترمة معاهدهم ربما يدخل ألا كلها يعني حسب ساعتها وضيقة بحسب أدلته، فمن يصير وجوب إنقاذه يعني ماذا؟ يعني لابد من إنقاذه، وهذا هم مطلق في كل مؤمن ما يكون محذور في ذلك. ولكن إذا عجز عن الامتثال، عجز عن الامتثال، هو أكو ضيق في قدرته، مو أكو خصوصية وقصور في الملاك أو تزاحم في عالم الملاكات، ما أكو مشكلة هنا. تزاحم وين صار؟ في عجزه عن الوفاء، وإلا لو كان قادرا، لو كان بيده ما يصلح لإنقاذ مؤمنين معين، مثلا عند حبلين يلقيهما إلى الغريقين، بلا ريب أنه يجب أن يلقي الحبلين لكي ينقذ الغريق، ما أكو مشكلة. فالمشكلة بعد ما صارت في الملاك، الملاك تام، حتى لو كان 10 صار حادث كذا 10 غرقوا، هو كان هم يقدر ينقذ 10 كلهم، عنده زورق يمكن أن ينقذ به 10 بأجمعهم، أيضا لازم أن ينقذ 10، ما بي مشكلة. فالملاك تام، وين القصور صار؟ مو في أنه بلاكاتي فيما بينها تزحمت. ولهذا أنت بالواجب التخييري إذا كنت تقدر على العتق والإطعام والصيام، قل لا أنت يجب عليك واحد، مع المشكلة مو بالقدرة، واضح إن شاء الله. يقول كان الخطاب في كل واحد، إذا كان هناك عجز وقصور في القدرة، كان الخطاب في كل واحد مشروطا بعدم فعل متعلق الآخر. إذا قلنا في باب التزاحم بسقوط إطلاق الخطابين كما هو مقتضى نظرية الترتب، لا أصل الخطابين كما هو مبنى صاحب الكفاية، ولعله من قبله أكثرهم هكذا مبنى كما هو مفصل في مبحث الترتب، لأن الملاك في كل واحد يكون تاما، وإنما المانع عدم قدرة المكلف على الجمع بين المتعلقين، ولمكان اشتراط كل تكليف بالقدرة. قلنا أنه ما دام هو هذا جذر الاشتراط، لأنه هناك اشتراط قدرة، اشتراط القدرة شلون يعبر عن نفسه في حالة العجز؟ ترفع اليد عن الإطلاق في كل منهما، الإطلاق إلى ماذا؟ لحال امتثال الآخر. ولمكان اشتراط كل تكليف بالقدرة يكون الخطاب في كل مشروطا بعدم فعل الآخر لثبوت القدرة على هذا الوجه. والحاصل أنه فرق بين عروض التزاحم في المرتبة المتأخرة عن الخطاب بعد تمامية الملاك في كل من المتعلقين، وبين وقوع التزاحم في المرتبة السابقة على الخطاب. خطاب يعني أصل التشريع، هكذا هم عادة القصدون، يعني تشريع الحكم بحيث يصير فعلي موجه للمكلفين، هذا يعني مراد من الخطاب الظاهرة. ففي الأول يكون الخطاب في كل الأول، يعني ماذا؟ يعني إذا كان التزاحم في المرتبة السابقة على الخطاب، ففي الأول عفوا إذا كان التزاحم في المرتبة المتأخرة عن الخطاب، ففي الأول يكون الخطاب في كل مشروطا بعدم الآخر. لماذا؟ لمكان اشتراط كل خطاب بالقدرة، فهذه تنزلات لشرطية القدرة العقلية، هاي شرطية عقلية، أي تنزلات ومظاهر علم. شلون تظهر هذه المظاهر؟ في هذا المولد اللي هو عاجز عن الاتيان بهما معا، بعد مو نرفع اليد عن أصل التكليف، نرفع اليد عن إطلاقه لحال امتثال الآخر، حيث يكون المكلف مخيرا في اختيار أيهما شاء. وفي الثاني لا يكون الخطاب بكل مشروطا بعدم الآخر، إذ ليس هناك إلا ملاك واحد، فبعد ليش يصير مشروط؟ ما يرجع على واجبات مشروطة، لأن هو عندما تتزاحم الملاكات فيما بينها لابد الشارع يرجح واحد، أو يكون الملاك في الجامع، ينتزع ملاكا واحدا في الجامع لا بأس. أما أن يصير خطابات مشروطة يقول هذا أول الكلام، هناك حاجة إليه. ليس هناك إلا ملاك واحد، ومع وحدة الملاك وانطباقه على كل واحد من الخصال، من خصال الكفارة مثلا، لا يمكن أن يكون التكليف بكل واحد مشروطا بعدم فعل الآخر، وهذا ما نقدر نقبله، وإنما نقول هو مكلف بالجامع. لماذا ما نقدر نقبله؟ يقول لو كان التكليف بكل واحد مشروطا بعدم الآخر، إذا تركهما معا أو تركها بأجمعها، هذا كان ثلاثة، فراح يصير الخطاب فعلي بالنسبة إلى كل من خصال الكفارة، لأنه وش وقت يجب العتق؟ إذا لم يطعم ولم يصم، فهو ما أطعم ولا صم، فصار العتق واجب. زين شو وقت يجب الصوم؟ إذا لم يعتق ولم يطعم، هو هم ما صام ما أعتق ولا أطعم، فإذا وجب عليه صوم، وهكذا ثالث. فش راح يصير؟ ما دام هو كل واحد مشروط بعدم الباقيين، فهو المفروض تركهن كلهن، يعني في حال الترك راح تتوجه إلى ثلاث تكاليف، لأن موضوعها متحقق وهو الاشتراط بعدم فعل الآخر. فإذا توجهت إلى ثلاث تكاليف شو راح يصير؟ راح يصير عندما لم يؤدي أيا منها راح يصير عاصيا لثلاثة تكاليف. فإذا صار عاصيا لثلاثة تكاليف كلها متحققة فعليتها، راح يكون مستحقا للعقاب بثلاث أضعاف، مو بمرتبة واحدة، بثلاث مراتب، أو فقل على ثلاثة أحكام، وهذا لا قائل به. من مسلمات الواجب التخيير أنه لا يستوجب عقوبات متعددة، صحيح نولا؟ يعني إذا الإنسان كان مكلف بكفارة الجمع وعصى مثل ما إذا مكلف بكفارة خيرية وعصى، المكلف بكفارة الجمع نقول هنا عصى ثلاثة تكاليف، خصوصا إذا ما بنينا على الارتباطية فيما بينه، بحيث إذا امتثل اثنين هم يكون قد أسقط اثنين منه. والمكلف بالكفارة التخييرية على البدل يكون عنده معصية واحدة، ماكو احتمال أنه مع ثلاثة معاصي ولا ثلاثة عقوبات، عقوبة واحدة. زين، هذا التنظير للتكاليف المشروطة ايش راح يكون؟ راح يصير ب في بعض الفروض في حالة العصيان راح يستحق عقوبات متعددة، إذ يلزم فعلية جميع التكاليف عند ترك فعل الكل لتحقق شرط الوجوب في كل واحد اللي هو ترك البدائل، ولازم ذلك تعدد العقاب وهو ضروري البطلان، إذ ليس في ترك الواجب التخييري إلا عقاب واحد، مع أنه كيف يعقل أن يكون هناك واجبات متعددة فعلية مع وحدة الملاك؟ ولذا قلنا بوحدة الملاك كما الآن، يعني هذا رجع إلى إشكال السابق بالحقيقة. إشكال السابق يقول إحنا ما دام عندنا ملاكات متعددة فهي تتزاحم قبل الخطاب، فلا بد أنه ترجع إلى ملاك واحد ولو في الجامع. فهذا في الحقيقة عود إلى نفس المطلب، طبيعي خصوصا من يصير تقرير للمطلب يذكر الأستاذ شيء ثم يشير أيضا إلى ما سبق بعد متفرز الأفكار، عادة التقريرات تبتلى بشيء من هذا. وهذا هنا بعد يصير المقارنة والمباينة بين مقام الواجب التخييري وبين التزاحم، وهذا بخلاف الاشتراط الناشئ عن تزاحم الخطابين، فإن تعدد العقاب لا مانع منه. فلهذا إذا أعرض عن غريقين يكون مستحقا لعقابين، ماكو محظور في ذلك. وفعلية كل من الواجبين في حال عصيانهما معا، فعلية كل من الواجبين لا محذور فيه لتمامية الملاك في كل منهما وفعلية التكليف في كل منهما واستحقاق العقاب المترتب على معصية كل منهما، يعني ماكو محذور في ذلك. فيعني ماذا؟ يعني احنا نلتزم بتعدد العقاب في التزاحم، ولكن لا نلتزم بتعدد العقاب في الواجب التخيير، ونلتزم بفعلية الملاك في التزاحم ولا نلتزم بفعلية الملاك في الواجب التخييري، لأنه تزاحم الواجب التخييري في عالم الملاكات مو في عالم الامتثال، والتزاحم الملاكي ما يبرر صدور أحكام متعددة، أما التزاحم الامتثالي أصلا هو المفروض أنه الحكم فعلي وتام تم الأمر، وإنما هو في مقام الامتثال لا يسعه أن يمتثل وأن يطيع. واضح إن شاء الله. ومن ثم فهذه النظرية، نظرية الواجبات المشروطة، أعقد قضية واجهها هي ماذا؟ أن نتيجتها أنها تؤدي إلى عقوبات متعددة، واللازم باطل فالملزوم مثله، هكذا راح تصير الحصيلة. يبقى أنه أصل التصوير أنه لابد أن يصير عندنا ملاكات، هذه هم أيضا الإشكال الثاني عليها. والنقض بالتزاحم لا معنى له لما بينه المحقق النعيمي رحمه الله من فارق بين التزاحم حتى على القول بأنه ينتج واجبات مشروطة وبين الواجب التخييري. هذا خلاصة الكلام في هذا الأمر. قد احنا عندنا ملاحظات نختلف مع المحقق النعيمي في ما ينبغي أن يكون القول فيه في الترتب، أو عندنا ملاحظات على بعض الأشياء في عالم الملاكات اللي هو ذكرها إحنا أشكلنا بها على فيما سبق على السيد الخوئي أو على مثلا المحقق صاحب الكفاية ومحقق الأصفهاني، بعد ما يحتاج أن نقف طويلا عند هذه النظرية، ينتهي الكلام في النظرية الرابعة عند هذا الحد، والحمد لله رب العالمين.